بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. قوله عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب، هذا حصر، وقول كلهن فواسق جمع فاسق، أي أن من طبيعتهن الأذى والعدوان، لأن الفسوق بمعنى الخروج عن الطاعة. وقوله يقتلن في الحل والحرم، أي يشرع قتلهن في الحل وفي الحرم، والمراد بالحرم هنا حرم مكة شرفها الله. ثم ذكرها فقال: العقرب، وهي دابة معروفة باللسع. وقد ذكروا أن من خواص العقرب أنها لا تلدغ أو لا تلسع الميت ولا تلسع النائم حتى يتحرك. والثاني الحداء على وزن عنبة، وهي الحدية، وهي طائر معروف، وقد ذكروا أنه مغرم باللحم، يعني بخطف اللحم، وكل شيء لونه أحمر. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء، يعني مملوكة سوداء، كانت عند حي من أحياء العرب فأعتقوها وبقيت عندهم. وفي يوم من الأيام خرجت صبية لأسيادها، يعني لأسياد هذه الوليدة، تريد الاغتسال، وخرجت معها هذه الوليدة، وكانت هذه الصبية كان معها وشاح، يعني قلادة حمراء تلبسها وتتزين بها، فأرادت أن تغتسل فخلعت هذا الوشاح ووضعته على صخرة أو على الأرض ودخلت لمغتسلها. فلما خرجت لم تجد الوشاح، وقد كانت الحدية حين اغتسالها جاءت فخطفت هذا الوشاح وأخذت. فلما خرجت هذه الصبية لم تجد الوشاح، فذهبت إلى أهلها فأخبرتهم بذلك، فاتهموا هذه الجارية، هذه الوليدة، وأنها هي التي سرقت هذا الوشاح. ففتشوها، حتى في بعض الروايات فتشوا فرجها. فبينهم كذلك إذ أتت الحدية فألقت هذا الوشاح، فعرفوا أنهم قد ظلموها، فحاولوا الاعتذار منها ولكنها لم تقبل اعتذارهم، وقررت أن تذهب إلى المدينة. فذهبت إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، وكانت تجلس تحدث عائشة رضي الله عنها وتذكر هذه القصة التي جرت عليها، وتقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. فتأمل هذه الوليدة، قدر الله عز وجل عليها هذه المصيبة وهذا الأمر، لكن العاقبة كانت بالنسبة لها خيرا، حيث إن الله عز وجل هداها للإسلام. يقول: والحداء والغراب، والمراد بالغراب هنا الغراب الأبقع الذي في ظهره أو بطنه بياض. والغربان أقسام ثلاثة: القسم الأول الغراب الأبقع، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض. والقسم الثاني الغراب الأسود الكبير، ويسمى غراب البين. وهذا النوع من الغربان مؤذٍ جدا، ينقر دبر الإبل ويقطع شماريخ النخل، فهو من المؤذيات. وهذان النوعان من الغربان، الغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير، كلاهما محرم، يعني يحرم أكله. والقسم الثالث من أقسام الغربان الغراب الأسود الصغير، وهو يشبه الحمام ويتغذى على الزروع، ولذلك يسمى غراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، ويسمى غراب الزاغ لأنه يطير مع طائر يسمى الزاغ. وهذا النوع من الغربان يجوز أكله، أكله حلال. فتبين أن الغربان من حيث الحل والحرمة على أقسام ثلاثة: الغراب الأبقع، والغراب الأسود الكبير ويسمى غراب البين، وهذان محرمان. والثالث الغراب الأسود الصغير ويسمى غراب الزرع ويسمى غراب الزاغ، وهذا حلال ومباح أكله. قال: والفأرة، وهي حيوان معروف وتسمى الفويسقة من طبيعتها الأذى. والخامس الكلب العقور، أي الذي من طبيعته العقر والنهش. وفي رواية في بعض الأحاديث الحية بدل العقرب، وعلى هذا فتكون الحيوانات التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها بقتلها في هذا الحديث ست: العقرب والحية والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. أضف إلى هذه الحيوانات الست، أضف إليها الوزغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله بل رغب في ذلك، فقال: من قتله كما في صحيح مسلم: من قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتله في الضربة الثانية فله دون ذلك، ومن قتله في الثالثة فله دون ذلك. فالحيوانات التي أمر الشارع بقتلها وشرع قتلها هي هذه السبعة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية قتل هذه الحيوانات في الحل والحرم، فيشرع قتل العقرب والحدأة والحية والفأرة والغراب والكلب العقور. وإنما شرع النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذه الدواب لأن من طبيعتها الأذى والعدوان. ويقاس على هذه الحيوانات، يقاس عليه كل ما فيه أذى، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يسن مطلقا، يعني في حل وحرم يسن مطلقا قتل كل مؤذن، فكل مؤذن حتى من الآدميين فإنه يشرع قتله. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والحيوانات من حيث القتل وعدمه تنقسم إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول ما أمر الشارع بقتله، الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها وهي سبعة كما سبق في هذا الحديث. والقسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله، وهي أربع: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، فهذه الحيوانات الأربع منهي عن قتلها. والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه بحيث لم يرد فيه أمر بالقتل ولا نهي عن القتل، كالهر مثلا والأسد والنمر وما أشبه ذلك. فاختلف العلماء رحمهم الله في قتلها، هل يسن قتلها أو يباح قتلها أو يحرم قتلها، فمن العلماء من قال إن قتلها بغير سبب إنه محرم، ومنهم من قال إنه مكروه، وعللوا ذلك بأنها آية على قدرة الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولأنها أيضا تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والقول الراجح أن قتلها مباح لكنه لا يشرع إلا لسبب، يعني إذا حصل منها إيذاء فإنها تقتل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حكمة الله عز وجل في خلق هذه الحيوانات المؤذية، فالله عز وجل حكيم عليم فيما خلق وفيما شرع. فخلق الله عز وجل هذه الحيوانات التي من طبيعتها الأذى والعدوان لحكم، منها أولا بيان قدرة الله عز وجل على خلق النافع والضار من الحيوانات، بل إن الحيوان الواحد قد يكون فيه منفعة ومضرة في آن واحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذباب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فالله عز وجل بحكمته خلق الحيوانات المؤذية والنافعة والضارة، بل إن الحيوان الواحد قد يكون فيه منفعة وقد يكون فيه مضرة من حيث لا يشعر الإنسان. ولذلك ذكروا أن رجلا من الجبابرة سخر ببعض خلق الله لما رأى هذا الرجل المستكبر، لما رأى الخنفساء وهي معروفة، قال: لا أدري لماذا خلق الله هذه الخنفساء، ألجمال شكلها أم لطيب رائحتها؟ يقول: لماذا خلق الله عز وجل، لا أدري لماذا خلق الله هذه الخنفساء، أخلقها لجمال شكلها فشكلها ليس جميلا، أم لطيب رائحتها فرائحتها قبيحة؟ قالوا: فابتلاه الله عز وجل بالآكلة، وهي داء يصيب اللحم يسمى الغرغرينة في زمننا الحاضر، فصار هذا الرجل يطوف البلدان ويبحث عن الدواء فلم يجد دواء لهذا الداء الذي أصابه. قالوا: فبينما هو كذلك في داره إذ سمع رجلا يطوف بالأسواق من الحكماء ويسمى حكيما يقول: يا من يريد الدواء، يا من يريد الدواء، يطوف بالأسواق ليعالج الناس. فقال لبعض أصحابه: هلموا بهذا الرجل، أحضروا هذا الرجل ليعالجني. قالوا: كيف نحضره لك وأنت ذهبت إلى أمهل الأطباء ولم تجد شفاء ولا نفعا؟ فقال: أحضروه. فأحضروا هذا الرجل الطبيب فعرض عليه علته وما فيه من الآكلة. قال هذا الطبيب، طلب منهم أمرا عجيبا، قال: أحضروا لي خنفساء. فأحضروا له الخنفساء فأحرقها ودقها وذرها على هذا الجرح. قالوا: فما لبث أياما حتى برئ وشفاه الله عز وجل. فانظر إلى هذا الحيوان الذي سخر منه هذا الرجل، جعل الله عز وجل شفاءه بسببه. من حكم أيضا من حكم خلق الله عز وجل لهذه الحيوانات التي فيها ضرر أن يلجأ الإنسان ويعتصم بالله عز وجل ليقيه من ضررها، ومن حكم ذلك أيضا أن الإنسان يأخذ العبرة من أذية هذه الحيوانات، فكما أنه يخشى أن تؤذيه هذه الحيوانات فليعتبر ولا يؤذي غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. احتجم، الحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، وقوله وهو محرم يعني حال كونه محرما، يعني متلبسا بالإحرام. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا جواز الحجامة للمحرم، وأن المحرم يجوز له أن يحتجم، ومنها أيضا أن المحرم إذا أراد أن يحتجم وحلق شيئا من رأسه لأجل الحجامة فإنه لا فدية عليه. الحجامة إذا كانت في الرأس لا بد أن يزيل شيئا من شعر الرأس، والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأزال شيئا من شعر رأسه ولم ينقل أنه فدى. فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا احتجم وحلق شيئا من شعر رأسه لأجل الحجامة فإنه لا فدية عليه، لأنه لو وجبت الفدية لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، فلما لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام دل ذلك على عدم وجوبها. وهذا يؤخذ منه فائدة أخرى، وهي أن المحرم إذا احتاج إلى حلق رأسه لعلة أو لسبب فإنه لا فدية عليه. فلو فرض أن شخصا محرما أصيب بجرح في رأسه، يعني أصابه ضربة في الرأس أو جرح في الرأس، واحتاج الأطباء إلى خياطة هذا الجرح، وكان لا بد لخياطته من إزالة الشعر الذي حول منطقة هذا الجرح، فإن هذا الشعر لو أزيل فإنه لا فدية فيه قياسا على الحجامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه.
يقول عن كعب بن عجر رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملت يعني حملني أهلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقمل يتناثر على وجهي. القمل حشرة معروفة تصيب الإنسان بسبب كثرة الأوساخ، القمل إنما يأتي من كثرة الوسخ. قال: والقمل يتناثر على وجهه، يعني يتساقط على وجهه من كثرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه: ما كنت أرى، يعني ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما أرى، يعني ما كنت أظن أن الوجع والمرض قد بلغ بك إلى هذا الحد. ثم قال له: أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذه هي ما يسمى عند العلماء بفدية الأذى التي ذكرها الله عز وجل بقوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بينت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يذبح شاة. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا جواز حلق المحرم رأسه للحاجة إذا احتاج إلى ذلك، لأن كعب بن عجر رضي الله عنه لما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه جميعا وأن يفدي، فدل هذا على أن المحرم إذا أصابه مثل هذا فله أن يحلق شعر رأسه، لكن تجب عليه الفدية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أوجبها. وقد أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة، وهي أن الإنسان إذا أتلف الشيء لدفع أذاه له فإنه لا ضمان عليه، وإن أتلفه لدفع أذاه به فعليه الضمان. فكعب بن عجر رضي الله عنه حلق رأسه هنا، هل حلقه لرأسه لأن الشعر آذاه أو لأن القمل آذاه؟ الجواب هو الثاني، فهو رضي الله عنه حلق رأسه لدفع أذاه به، لأن الذي آذاه ليس الشعر وإنما هو القمل. وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد، وقال: من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه له لم يضمنه. وأضرب لذلك مثالا، فإنسان مثلا صال عليه حيوان، صال عليه بعير أو صال عليه فرس، ولم يتمكن من دفع أذاه إلا بقتله، فقتله، فإنه لا ضمان عليه لأنه أتلفه لدفع أذاه له. وإنسان آخر كما في المثال حلق رأسه أو شعر رأسه لأنه يتأذى بالقمل، ففي هذه الحال تجب عليه الفدية، لأن شعر رأسه لم يحصل منه الأذية وإنما الأذية حصلت من القمل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على قاعدة مشهورة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، أن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعل ذلك المحظور لكن عليه الفدية، ولهذا قالوا: ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي. فكل محرم احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فله أن يفعل هذا المحظور لكن عليه الفدية. فمثلا لو احتاج المحرم إلى أن يغطي رأسه فإنه يغطي رأسه لكن عليه الفدية. لو احتاج المحرم إلى أن يلبس السراويل لسبب فله أن يلبس ولكن عليه الفدية، وهكذا يقال بالنسبة لبقية المحظورات. وبهذا يتبين لنا أن الإنسان إذا فعل المحظور فله ثلاث حالات، يعني المحرم إذا فعل المحظور فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يفعل المحظور عامدا لغير عذر، أن يفعل المحظور عامدا لغير عذر، كما لو تطيب لغير عذر أو لبس مخيطا لغير عذر أو حلق رأسه لغير عذر، فيترتب على ذلك أمران: أولا الإثم لأنه ارتكب محرما، والثاني الفدية. والحال الثانية أن يفعل المحظور عامدا لعذر، أن يفعل المحظور عامدا لعذر، فهنا لا إثم عليه لأنه معذور لكن عليه الفدية. والحال الثالثة أن يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والمحرم إذا احتاج إلى فعل المحظور فهو بالخيار، إن شاء فعل المحظور ثم فدى، وإن شاء فدى ثم فعل المحظور. فمثلا إنسان احتاج أن يحلق رأسه فهو بالخيار، إن شاء فدى يعني أخرج الفدية ثم فعل المحظور، وإن شاء فعل المحظور ثم أخرج الفدية، فهو إن شاء قدم الفدية وإن شاء أخرها. وإنما يجوز ذلك لوجود السبب، لأن سبب الفدية موجود وهو الحاجة. أما لو قدم الفدية قبل الحاجة فإنه لا يصح. فمثلا إنسان أراد أن يحرم وأخرج عند إحرامه فدية وقال ربما أحتاج إلى تغطية الرأس، ربما أحتاج إلى لبس المخيط، ربما أحتاج إلى حلق الرأس، فإن ذلك لا يجوز لأنه قدمه على سببه، وتقديم الشيء على سببه لاغ ولا عبرة به. وأضرب مثالا آخر أوضح من ذلك. إنسان قال والله لا أكلم زيدا، أحلف بالله قال والله لا أكلم زيدا. الآن سبب الكفارة وجد وهو اليمين، فهو بالخيار، إن شاء كفر ثم كلم زيدا، وإن شاء كلم زيدا ثم كفر. فعلى الأول إذا كفر ثم كلم زيدا تسمى الكفارة تحلة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وإن كلم زيدا ثم كفر فهي كفارة. لكن لو أنه كفر يمينا أخرج كفارة يمين، قلنا له لماذا؟ قال لأني سوف أحلف ألا أكلم زيدا، فإن هذه الكفارة لا تجزئه لأنها قبل وجود سببها. والقاعدة أن تقديم الشيء على سببه لاغ، أن تقديم الشيء على سببه لاغ. وأما تقديمه على شرطه بعد وجود سببه فهو جائز، ولهذا قيل وألغي كل سابق لسببه لا شرطه فادري الفروق وانتبه. نعم نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن فدية الأذى على التخيير، كما ذكر الله عز وجل ذلك بقوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالذي يفعل المحظور من محظورات الإحرام يخير بين هذه الأمور الثلاثة، إن شاء صام 3 أيام، وإن شاء أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء ذبح شاة. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض المفتين حينما يستفتيهم أحد عن فعل محظور، يقول مثلا غطيت رأسي، لبست مخيطا، تطيبت، فيقول عليك دم، يلزمك دم. هذه الفتوى خطأ لوجهين. الوجه الأول أنه إذا قال عليك دم ألزمه بالدم، مع أن فدية الأذى كما في الحديث مخير فيها، قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وثانيا أنه إذا قال عليك دم فقد قدم ما أخر الله ولم يذكر ما قدم الله، لأن الدم ذكره الله عز وجل آخر شيء، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالمحظورات إذا فعل الإنسان فهو بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة، إن شاء صام 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. وأما كون بعض المفتين يلزم بقوله عليك دم فإن هذا خطأ لوجهين كما سبق. وأيضا يجب أن يفرق، أن نعلم الفرق بين فدية ترك الواجب وفدية فعل المحظور. ففدية ترك الواجب دم، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليرق دما. فإنسان مثلا ترك رمي الجمار، أو ترك الحلق أو التقصير، أو ترك المبيت في منى، أو المبيت في مزدلفة يكون قد ترك واجبا فعليه دم، والدم هنا متعين ليس له بدل على القول الراجح. وأما المحظور الذي فديته فدية أذى فإنه يخير بين هذه الأمور الثلاثة: إن شاء صام، وإن شاء أطعم، وإن شاء ذبح شاتا. واعلم أن محظورات الإحرام من حيث الفدية على أقسام أربعة، محظورات الإحرام من حيث الفدية على أقسام أربعة. القسم الأول ما فديته بدنة، ما فديته بدنة، وهو الجماع إذا وقع قبل التحلل الأول. فالمحرم إذا جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ووجب عليه أن يمضي فيه ووجبت عليه الفدية وهي بدنة. والقسم الثاني من أقسام محظورات الإحرام ما فديته جزاؤه، وهو قتل الصيد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والقسم الثالث من أقسام محظورات الإحرام ما لا فدية فيه، يعني ليس فيه فدية، وهو عقد النكاح. فعقد النكاح للمحرم محرم كما في حديث عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفدية. فلو أن محرما تزوج حال إحرامه فهذا النكاح لا يصح وليس فيه فدية. والقسم الرابع من أقسام محظورات الإحرام ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات كحلق الشعر وتقليم الظفر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والمباشرة على القول الراجح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، وكان ذلك أعني فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يعني خطيبا فحمد الله وأثنى عليه. حمد الله أي وصفه بأوصاف الكمال حبا وتعظيما، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. قال: وأثنى عليه. والثناء تكرار أوصاف الحمد، الثناء تكرار أوصاف الحمد. ويدل على أن الثناء تكرار أوصاف الحمد ما ثبت في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فالرحمن الرحيم بالنسبة للحمد لله هي تكرار أوصاف الحمد. يقول: حمد الله وأثنى عليه، يعني بما هو أهله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حبس عن مكة الفيل. حبس أي منع. عن مكة شرفها الله الفيل، والمراد بالفيل الفيل الذي أتى به أبرهة لأجل أن يهدم الكعبة، فحبس الله عز وجل هذا الفيل عن مكة. وقال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهذا الفيل كان هلاكه أو إهلاكه من الله عز وجل في مكان يسمى المغمس الأفيح بين عرفة والشرائع، وليس كما قيل إن المكان في وادي محسر، بل الصواب أن الفيل أهلك أو أهلكه الله عز وجل في مكان أو موضع يسمى المغمس الأفيح، وهو بين الشرائع وبين عرفة. ولهذا قال أمية ابن أبي الصلت: إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكبو إلا الكفور. حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. يقول: إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكفور. حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وهذا التسليط تسليط كوني شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: وإنها نعم. وفرق بين التسليطين، لأن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل لأن هؤلاء أرادوا إتلافها وتدميرها، وسلط عليها رسوله والمؤمنين لأنهم جاءوا لإعزازها ورفعتها. قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. القتال في مكة لم يحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وهي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر. هذه هي الساعة، والمراد بالساعة القطعة من الزمن، وليس المراد الساعة الاصطلاحية التي هي 60 دقيقة. الساعة في اللغة العربية بمعنى الجزء والقطعة من الزمن. وهذه الساعة التي أحلت فيها للرسول صلى الله عليه وسلم هي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. قال: وإنها لن تحل لأحد بعدي. فمكة شرفها الله كانت محرمة ثم أحلت ثم حرمت، كانت محرمة ثم أحلت ثم حرمت. فهذا الإحلال أو التحليل للرسول عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل الإطلاق، وإنما هو لزمن ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. قال: فلا ينفر صيدها. لا ينفر أي لا يزجر ولا يطرد. والصيد كل حيوان بري مأكول متوحش طبعا، هذا هو ضابط الصيد، الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا. فقولنا الحيوان البري يخرج بذلك الحيوان البحري، فإنه حلال في الحل والحرم للمحرم وغيره. قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقالنا المأكول احترازا من غير المأكول كالحمر الأهلية، فإنها لا تسمى صيدا بخلاف الحمر الوحشية. وقولنا متوحش طبعا، يعني أن من طبيعته التوحش والنفور من الناس احترازا من المستأنس. فمثلا الدجاج متوحش، فمثلا الدجاج مستأنس، والحمام والأرانب والغزال كلها متوحشة. والعبرة بالأصل، فلو توحش إنسي أو استأنس وحشي فالعبرة بأصله. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يختلى شوكها، أي لا يقطع ولا يؤخذ شوكها، وفي لفظ: لا يحش حشيشها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. لا تحل ساقطتها أي اللقطة، وهي المال الضائع، لا تحل إلا لمنشد. وهذا من خصائص حرم مكة، لأن بقية البلدان إذا وجد الإنسان لقطة فإنه يعرفها سنة ثم تدخل في ملكه، وأما في حرم مكة فلا، إذا وجد لقطة وجب عليه أن يعرفها أبدا الدهر. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل، الخطاب هنا للولي، لولي المجني عليه، فهو بخير النظرين، يعني ينظر إلى خير النظرين، وهما الدية والقصاص. ولهذا جاء في رواية أخرى: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى، يعني يأخذ الدية، وإما أن يقات. فولي المجني عليه فيما إذا قتل عمدا عدوانا فإنه يخير، فإن شاء اقتص وإن شاء عفى إلى الدية كما سيأتي. فقال العباس: إلا الإذخر، وهو نبت معروف طيب الرائحة، يجعلونه في مع الطين لأجل أن يتماسك. قال: فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا في أثناء البناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر من قوله: ولا يختلى شوكها. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا بيان قدرة الله عز وجل، حيث صد هذا الفيل ومنعه بآية من آياته، كما في قوله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيلا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وفيه أيضا دليل على أن الحكم لله عز وجل فيما يشرع وفيما يشرع، لأنه سلط النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على مكة. لماذا؟ لأنهم جاءوا لإعزازها وإزالة ما فيها من الشرك وعبادة الأوثان. وفيه أيضا دليل على ثبوت النسخ في الأحكام الشرعية، لأن مكة كانت محرمة ثم أحلت ثم حرمت. وفيه أيضا دليل على تحريم القتال في حرم مكة لقوله: ولن تحل لأحد بعدي. فالقتال في مكة محرم، ومحرم ابتداء، أما دفاعا فإنه جائز. قال الله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم قطع شجر مكة وحشيشها لقوله: ولا يختلى شوكها. والمراد بالشجر والحشيش أو بالشجر والنبات الذي يحرم قطعه ما نبت بفعل الله عز وجل. فالشجر والنبات الذي نبت بفعل الله هو الذي يحرم قطعه، وأما ما أنبته الآدمي من الأشجار والزروع فإنه يجوز قطعها، وذلك لأن ما أنبته الله يضاف إلى الحرم، وما أنبته الآدمي يضاف إلى الآدمي. وفيه أيضا دليل على تحريم تنفير صيد حرم مكة، فلا يجوز أن ينفر صيد الحرم ولا أن يزجر، تحقيقا لقوله عز وجل ومن دخله كان آمنا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم تملك الضالة أو اللقطة في حرم مكة، بل الواجب على من وجد لقطة أن يعرفها أبد الدهر أو أن يدعها. والحكمة من ذلك أن الإنسان إذا علم أنه سوف يعرف هذه اللقطة أبد الدهر فإنه يتركها، فإذا تركها هذا وتركها هذا وبحث صاحبها عنها حينئذ يجدها. وفيه أيضا دليل على أن الولي في القتل مخير بين القصاص وبين الدية، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية. وهناك أمر ثالث وهو العفو مجانا، وهناك أمر رابع وهو المصالحة على أكثر من الدية. فالإنسان إذا قتل له قتيل عمدا عدوانا يخير بين هذه الأمور الأربعة، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا مجانا من غير مقابل، وإن شاء صالح هذا المجني عليه على أكثر من الدية، بمعنى أن يقول لا أعفو عنك حتى تعطيني أربع ديات خمس ديات وما أشبه ذلك. لكن هذا إنما يكون في القتل العمد العدوان، لأن القتل أنواع ثلاثة: قتل عمد وشبه عمد وخطأ. والفرق بينها بين هذه الأنواع الثلاثة أن القتل العمد ما كان فيه قصد والآلة تقتل غالبا، يعني الجاني قصد الجناية قصد القتل والآلة التي معه تقتل في الغالب. وأما شبه العمد ففيه قصد الجناية لكن الآلة لا تقتل غالبا. والثالث الخطأ، فالخطأ ليس فيه قصد القتل والآلة مما يقتل غالبا. والذي يوجب القصاص من هذه الأنواع الثلاثة هو القتل العمد، وأما قتل الخطأ وشبه العمد فتتعين الدية إن لم يعفو عنها. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث أيضا دليل على جواز اقتصاص الولي بنفسه، وأن الولي يجوز أن يباشر القصاص بنفسه. فمثلا إنسان قتل له قتيل فالولي هنا يجوز أن يقتص بنفسه من القاتل إذا كان يحسن ذلك. ولهذا قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال العلماء رحمهم الله وإنما نهاه عن الإسراف في القتل لأن الولي قد يريد التشفي والانتقام فربما أسرف في ذلك. ولو لم يكن للولي القصاص بنفسه والمباشرة لم يكن للنهي عن الإسراف في القتل أي فائدة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الاستثناء بعد تمام المستثنى منه، استدل به الأصوليون وأهل اللغة على جواز الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم ما حرم قال العباس إلا الإذخر بعد تمام الكلام، فدل هذا على جواز الاستثناء بعد تمام المستثنى منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاع في وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه.
نعم. يقول عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة. إن إبراهيم الخليل أبو الأنبياء الحنفاء عليه الصلاة والسلام حرم مكة. والمراد بقوله حرم مكة أي أظهر تحريمها وأعلن تحريمها، وإلا فإن الذي حرم مكة هو الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. فإبراهيم حرم مكة أي أظهر هذا التحريم وأعلنه للناس. قال: ودعا لأهلها. وقد ذكر الله عز وجل دعاءه في موضعين في القرآن. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، الآية في سورة البقرة. والموضع الثاني في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا دعاء إبراهيم، دعا لأهلها. وإني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإني حرمت المدينة، حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. الكاف هنا كما حرم، الكاف للتشبيه، وهذا التشبيه تشبيه لأصل التحريم بأصل التحريم، لا للتحريم بالتحريم من كل وجه، لأن حرم مكة ليس كحرم المدينة في الحرمة كما سيأتي. قال: كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها، يعني فيما يكال من الثمر، لأن الصاع والمد إنما يستعمل فيما يكال. قال: بمثلي وفي رواية بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا بيان حرمة مكة شرفها الله، وحرمة مكة ثابتة بالنص والإجماع بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. وفيه أيضا دليل على ثبوت حرمة المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، لكن حرم المدينة ليست حرمته كحرمة حرم مكة، ولذلك كان بين حرم مكة والمدينة كان بينهما فروق كثيرة تصل إلى نحو 30 فرقا. وفيه أيضا دليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة، حيث دعا لهم في صاعها ومدها. ومعنى دعا لهم أي أن الله عز وجل يبارك لهم فيما رزقهم من الثمر، وهذا قد تحقق في مكة وقد تحقق في المدينة. فمكة شرفها الله، يجبى إليها ثمرات كل شيء، تجد فيها من الثمر و النعم ما لا تجده في غيرها من البلاد، وكذلك أيضا في المدينة. وهذا من استجابة الله عز وجل لدعاء نبيه إبراهيم ومحمد لنبيه محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم.
نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: المدينة حرام، أي محرمة، ما بين عير إلى ثور. وعير جبل في ذو الحليفة عند وادي العقيق، وثور جبل خلف أحد، وهي بريد في بريد. وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله لبيان حرمة المدينة وأن المدينة حرم، لكن كما تقدم ليست حرمة المدينة كحرمة مكة في جميع الأحكام، فمكة حرمتها ثابتة بالنص والإجماع، وأما حرمة المدينة فثبتت بها الأحاديث، لكن حصل خلاف بين العلماء في كثير من المسائل. وبهذا ينتهي هذا الباب، ونقف على باب صفة الحج ودخول مكة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة.